على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نأتي الآن للكلام على القسم الثالث من أقسام الحديث التي قسمها حافظ بن الصلاح، وهو الحديث الضعيف. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن، وإن بسط بغي ففاقد شرط قبول قسم، واثنين قسم غيره وضم، سواهما فثالث وهكذا، وعدل شرط غير مبدوء فذا، قسم سواها ثم زد غير الذي قدمته، ثم على ذا فاحذري. وعده البستي فيما أوعى لتسعة وأربعين نوعا. هذه الأبيات صدرها الحافظ العراقي رحمه الله بتعريف الحديث الضعيف جليا مع ما ذكره الحافظ ابن الصلاح، وهو أن الحديث الضعيف ما لم يبلغ مرتبة الحديث الحسن. ولكن ابن الصلاح أضاف قوله والصحيح، يعني ما لم يكن حسنا أو صحيحا، لكن الحافظ العراقي قيد ذلك بالمرتبة وأخذ بالحد الأدنى وهو الحسن، على اعتبار أن ما لم يبلغ درجة الحسن فمن باب أولى أن لا يبلغ درجة الصحيح. بلا شك أنه على طريقة أهل التعريفات وتدقيقهم في الحد وما يمكن أن يدخل عليه، ستكون هناك اعتراضات على مثل هذا التعريف. ولذلك الحافظ ابن حجر احترازا من هذه الاعتراضات يرى أنه لو قيل في تعريف الحديث الضعيف إنه ما لم يبلغ درجة المقبول لكان أولى، لأن الحد دائما أي التعريف ينبغي أن يقتصر فيه على أوجز عبارة. فإذا قلنا ما لم يبلغ درجة الحسن والصحيح، أو ما لم يبلغ درجة القبول، فبلا شك أن قولنا ما لم يبلغ درجة القبول أوجز عبارة من قولنا ما لم يبلغ درجة الحسن والصحيح. ولأن ما ذكره الحافظ ابن حجر بلا شك أنه أوجز، ولكن الأمر واسع في مثل هذا، والمقصود معروف، وهو أن ما لم يكن صحيحا أو حسنا فإنه هو الحديث الضعيف. السبب في ضعف الحديث أنه فقد شرطا من شروط الصحة أو أكثر من شرط. والضعف دائما في الحديث يرتكز على أمرين اثنين، إما بسبب سقط في الإسناد، وإما بسبب طعن في الراوي. حتى لو نظرنا لقضية الشذوذ والعلة، فإننا نجد سبب الشذوذ وسبب العلة لابد أن يكون داخلا في أحد هذين الأمرين، وإن كان بعضهم قد يضيف أمرا ثالثا من أو رابعا أيضا من أسباب ضعف الحديث، وهو إما لشذوذ أو علة. ولكن دائما لو نظرنا في الأحاديث التي تعل عليكم السلام، فإن أسبابها لابد أن تكون معروفة، وهذه المعرفة بعد أن تتجلى حقيقتها سنجد أنها مرتكزة على هذا الذي ذكرنا، إما بسبب سقط الإسناد أو طعن في الراوي. عن هناك بعض الأحاديث التي قد تستنكر متونها وأسانيدها ظاهرها الصحة، فهذا بالنسبة للظاهر، إذ لا يتصور أن يكون هناك سبب يقدح في بطن ذلك الحديث إلا وفيه علة خفية، يمكن خفاء العلة وصل إلى درجة أن العلماء لا يجزمون من الذي يتحمل تبعة ذلك الحديث الذي استنكر متنه، هل هو فلان أو فلان، أو هناك سقط بين هذين الراويين، لكن على وجه الحقيقة هو لا بد أن يكون ناشئا إما من سقط خفي فلم يعلم موضعه، وإما بسبب ضعف طرأ على حافظة أحد الرواة حتى وإن كان ثقة فوهم في ذلك الحديث فجرت هذه النكارة بهذه الصفة التي أشرنا إليها. إذن مهما نظرنا فإن الضعف لابد أن يكون عائدا إلى أحد هذين الأمرين، إما السقط في الإسناد أو الطعن في الراوي، لكن أسباب الضعف هذه قد تجتمع كلها وقد يجتمع بعضها في بعض الأسانيد، هذا من حيث التصور الذهني في اجتماعها كلها، لكن من حيث واقع الأحاديث يكاد يكون من المستحيل وجود حديث تجتمع فيه أسباب الضعف كلها، لكن هذا التقسيم عليكم السلام يا إخوان ممكن تجون هنا ما في شيء، تعال تمام. فاجتماع لأكثر من سبب من أسباب الطعن في الحديث هو الذي يشير إليه الحافظ العراقي بالأبيات الآتية أخذا من كلام ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح أشار إلى تقسيم أبي حاتم ابن حبان البستي، وهو الذي أشير إليه في البيت الأخير وعده البستي، المقصود به ابن حبان صاحب الصحيح. ابن حبان رحمه الله ذكر عنه ابن الصلاح أنه قسم الحديث الضعيف إلى 49 قسما، ولكن هذا التقسيم كما يقول حجر لم نجده في شيء من كتبه التي وصلت إلينا. نعم بعضهم ظن أن هذا موجود في مقدمة كتابه المجروحين، ولكن مقدمة كتابه المجروحين هو يتكلم عن أمر آخر غير أسباب الضعف، يتكلم عن أنواع الضعفاء والمتروكين وما إلى ذلك، فهذا لا علاقة له بهذا الموضوع الذي نتكلم عنه. ثم إن تلك الأقسام التي ذكرها هناك أظنها حوالي 20 قسما، وها هنا يشير ابن الصلاح إلى أنه قسمها إلى 49 قسما، فهذا يدل على أن هذا غير هذا الذي نتحدث عنه. والمهم أن ابن الصلاح لابد أن يكون وقف على شيء من كتب ابن حبان وفيها هذا الكلام، أو يكون نقل عن إمام آخر، والعلم عند الله تعالى. إنما نرد هذه الأقسام 49 على طريقة ضم هذه الأسباب بعضها مع بعض. فإذا نظرنا للسبب الأول أو للشرط الأول من شروط الحديث الصحيح وهو اتصال السند، يمكن أن نأخذ ما ينافي الاتصال. فمن الذي ينافي الاتصال؟ الانقطاع أو الإرسال، هذا مجمل كلام الحافظ العراقي، لكن نحن إذا تأملنا السقط في الإسناد وإذا به على 6 أقسام، 2 منها خفيان والأربعة ظاهرة. فالخفيان هما المدلس والمرسل الخفي، والظاهرة هي المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل. فإذا أجرينا هذه الأقسام 6 وضمنا بعضها مع بعض وضمنا مع كل واحد واحدا من هذه 6 في سيتكون عندنا أنواعا وأقساما. كذلك أيضا إذا أخذنا كل واحد على انفراد ثم ضمننا له أيضا بعض الأسباب المناسبة لبعض الشروط الآتية. فالشرط الثاني مثلا من شروط الحديث الصحيح هو عدالة الرواة، والثالث ضبط الرواة، أو من يضم الاثنين مع بعض يقول هما شرط واحد. فالمهم عدالة الرواة وضبط الرواة. السلام. إذا وجدنا ما ينافي هذا الشرط أيضا يمكن أن يذكر. كذلك أيضا قضية الشذوذ والعلة. فكلما ضممنا اثنين وأكثر، ثلاثة أربعة مع كل واحد، وكل واحد ينتقل به أيضا إلى الأجزاء الأخرى، سيتحصل عندنا 40 قسما أو أكثر. فبناء على تقسيم الحافظ العراقي حينما لم يذكر مما ينافي اتصال السند سوى الانقطاع والإرسال، لأنه عد المعلق والمعضل والمنقطع والمدلس والمرسل الخفي، كل هذه شملها باسم الانقطاع. والثاني من أنواع السقط في الإسناد هو المرسل، فجعله قسمين. فبناء على كلام الحافظ العراقي أوصل الأقسام إلى 40 قسما. مثل ماذا يعني على أساس تتضح لكم الصورة، وعلى ذلك يمكن أن تجرى بقية الأمور. فإذا أخذنا مثلا المرسل، وهو المرسل الاصطلاحي وهو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءنا حديث فيه إرسال ثم وجدنا أيضا فيه راوي ضعيف، فبالإرسال هذا قسم. وإذا جاءنا قسم نوع آخر أو حديث آخر فيه إرسال وفيه راوي ضعيف تحصل عندنا قسمان. إذا ضاف إلى ذلك أيضا أن فيه شذوذا أصبح كم؟ ثلاثة أقسام. فيه علة يصبح 4 أقسام، وهكذا. ثم انتقل أيضا إلى كل واحد وضمه مع كل واحد من هذه، فسيتحصل من المجموع هذا الذي ذكرناه، إما 40 قسما بناء على كلام الحافظ العراقي، أو 49 عليكم السلام، أو 49 قسما بناء على تقسيم ابن حبان، هذا كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وهذا الذي يشير إليه الحافظ العراقي بقوله: ففاقد شرط قبول قسم، واثنين قسم غيره وضم أيضا إلى ذلك سواهما، فثالث وهكذا، وعد لشرط غير مبدوء سدى. يعني لا يتكرر معك شيء سبق أن ذكرته، لا، إنما عد لأحد شروط الحديث الصحيح ثم فرع ما يناقضه واجري على هذه القاعدة المذكورة. لكن لا يكون معك شيء متكرر، لأنه إذا قلت مثلا في الحديث المرسل إنه بضمينة الحديث الذي فيه راو ضعيف يكون عندنا اثنان. فإذا انتقلت إلى الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح وهو ثقة الراوي، وأخذت ما يناقضه وهو الضعيف، فلا تقل الضعيف والمرسل، لأنك سبقا تكلمت عن المرسل وظننت له الضعيف في بادئ الأمر، فلا تعود إليه مرة أخرى، وإنما أنت بأنواع أخرى جديدة لم تذكر. وعد لشرط غير مبدوء فذا قسم سواها، ثم زد غير الذي قدمته، هذا المعنى، ثم زد غير الذي قدمته، أما الذي قدمته لا تأتي به. ثم على ذا فاحتري، أي اجري على هذا المجرى، فستحصل عندك هذه الأقسام المذكورة. وعده البستي بن حبان الذي ذكرنا فيما أوعى ل49 نوعا. هذا هو الكلام على الحديث الضعيف الذي أشار إليه الحافظ العراقي في هذه الأبيات. ننتقل للكلام على الحديث المرفوع. قال: وسمي مرفوعا مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم. واشترط الخطيب رفع الصاحب ومن يقابله بذي الإرسال فقد عنا بذاك ذا اتصال. هذا الكلام يعرف به الناظم الحديث المرفوع ما هو. فالحديث المرفوع هو كل ما يسند أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعنى ذاك أنك رفعت الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام أي نسبته إليه. لكن هل كل من نسب قولا للنبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا؟ هناك اختلاف بين أهل العلم في هذا، فبعضهم يشترط بالإضافة للرفع أن يكون متصلا أي بسند، وما لم يكن هناك إسناد فهذا لا يقال عنه إنه مرفوع. فمعنى ذاك أنه يخرج المرسل والمعضل والمعلق ونحو هذه الأسقاط التي تكون في الإسناد. هذا الكلام ها هنا متعلق أيضا بالكلام على المبحث الآتي، وهو مبحث الحديث المسند. ما هو الحديث المسند؟ المهم أننا إذا أردنا تعريف الحديث المرفوع نقول هو كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو تعريفه على وجه الاختصار. ثم نشير بعد ذلك إلى من خالف من أهل العلم، فأقول إن هناك من يشترط في الحديث المرفوع اتصال السند، ومنهم من لا يشترط اتصال السند. فالذي يشترط في الحديث المرفوع اتصال السند هو مثل الخطيب البغدادي، والذي لا يشترط اتصال السند مثل ابن عبد البر. كما قلت سيأتي في الكلام على المسند أيضا مزيد إيضاح لهذا. يقول في تعريف المسند: والمسند المرفوع أو ما قد وصل لو مع وقف وهو في هذا يقل، والثالث الرفع مع الوصل مع شرط به الحاكم فيه قطع. الحديث المسند المراد به الذي يذكر سنده إلى من أسند إليه، سواء أسندته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره، هذا على وجه الإجمال مع غض النظر عن اختلاف أهل العلم في هذا، وهذا الاختلاف سنشير إليه إن شاء الله تعالى. لكن قولهم المسند مأخوذ من ذكر صاحب الكتاب أو الراوي للحديث بسنده، هذا المقصود بالمسند. ولذلك نجد في عناوين بعض الكتب كصحيح البخاري الجامع المسند الصحيح. فما المقصود بالمسند؟ أي الذي يروي أحاديثه بسنده هو من عنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه. وهكذا في بعض الكتب مثل كتاب ابن حبان وابن خزيمة، كلها نجد في عناوينها لفظة المسند، والمقصود بها ما تذكر أحاديثه أو ما تروى أحاديثه بالإسناد. ذلك السلام عليكم. لكن هناك أقوال لبعض أهل العلم في هذه القضية، والأقوال نجد أنها محصورة في نقطتين: في مسألة الاتصال، وفي مسألة الإضافة أي إلى من يضاف. فابن عبد البر ركز على قضية الإضافة وغض الطرف عن قضية الاتصال، فقال في تعريفه للحديث المسند إنه كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي سواء كان مرسلا أو متصلا، فكل هذا يسميه ابن عبد البر مسندا. عفسه الخطيب البغدادي فاشترط الاتصال ولم يشترط الإضافة، فقال كل ما يروى متصلا سواء أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من دونه كالصحابي والتابعي. فالمهم عند الخطيب البغدادي هو قضية اتصال السند. أما الحاكم أبو عبد الله فإنه جمع بين الاثنين، فعرف الحديث المسند لأنه ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشرط اتصال السند وشرط الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نجد أن المسند عند ابن عبد البر غير مسند عند الخطيب البغدادي، والمسند عند الخطيب البغدادي غير مسند عند ابن عبد البر، والمسند عند ابن عبد البر في أحد قوليه، وعند الخطيب البغدادي في أحد قوليه غير مسند عند الحاكم. فلا بد عند الحاكم من اشتراط هذين الأمرين، اتصال السند وإضافة الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأظن المسألة واضحة، وهذه الأنواع تصورها سهل بحمد الله، ما أظن فيه أدنى إشكال. في الحديث المسند لا، الذي يظهر أن المحدثين يستعملون استعمال الحاكم أو يستعملون تعريف الحاكم أكثر ما يوجد في كلامهم بناء على إطلاق الحاكم. اتصال السند ورفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. الحديث المتصل والموصول، وإن تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا، سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا أن يدخل المقطوع. هذا أيضا من الأنواع السهلة، فهو يعرف المتصل والموصول وهما مترادفان، المتصل هو الموصول. المقصود به السند الذي لا يشبه شائبة انقطاع، والمقصود بالانقطاع الانقطاع الظاهر. أما الانقطاع الخفي فإن هذا لا يعد قادحا لا في المسند على تعريف الحاكم ولا في المتصل بناء على هذا، والسبب أنه قد تختلف فيه وجهات النظر. فمن يشدد مثلا في قضية العنعنة قد يسمي أحد الأسانيد منقطعا، أو قد يصف أحد الأسانيد بالانقطاع ويكون عند طائفة أخرى متصلا، وإذا كان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيكون مسندا بناء على كلام الحاكم. فالمقصود بهذا كله هو الأمر الظاهر، أي لا يكون فيه أحد الأسقاط الظاهرة وهي الأربعة التي ذكرناها، التعليق والانقطاع الظاهر والإعضال والإرسال الاصطلاحي. قال فسمه متصلا موصولا، سواء الموقوف والمرفوع، أي هذا الكلام في قضية الاتصال ليست، أو الكلام في هذه القضية ليس كالكلام في النوعين السابقين المسند والمرفوع، إذ لا يشترط في قضية الاتصال أن يكون موصولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل ما توفر فيه الاتصال سواء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي فهذا يقال عنه إنه سند متصل. وقوله ولم يروا أن يدخل المقطوع، المقصود بالمقطوع هنا المنقطع وليس المقطوع الاصطلاحي، لأن المقطوع عندهم في الاصطلاح هو الآتي أيضا معنا، هو ما يضاف إلى التابعي من قول أو فعل. لكن بناء على هذا الكلام المذكور في هذا البيت المقصود بالمقطوع أي المنقطع. وإن قيل في هذا المقطوع أن المقصود به المقطوع الاصطلاحي وهو ما يكون من كلام التابعي أو فعله، فكأنه يظهر من هذا الكلام أنه لا يشترط في أقوال التابعين وأفعالهم التي تحكى عنهم أن يجرى عليها ما يجرى على الأحاديث النبوية وعلى آثار الصحابة. أنا لا أظن الحافظ العراقي يريد هذا بكلامه، لأنه لا بد أيضا من صحة نسبة الكلام سواء إلى تابعي أو حتى إلى إمام من الأئمة أو حتى في عصرنا الحاضر، لا بد من التثبت من قبول الأخبار عن طريق معرفة أسانيدها هل هي صحيحة أو غير صحيحة، وليس من العدل ولا الإنصاف أن ينسب قول إلى أحد من الناس وهو لم تثبت نسبته إليه. ومن هنا نشير إلى بعض الأخطاء التي تقع خاصة في الكتب التي تعنى بذكر الأقوال في كتب الفقه منسوبة لبعض الأئمة، حينما يقول ما هو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وطاووس وسعيد بن جبير وسعيد بن صيب وهلم جرى، يفرد من هذه الأقوال بحيث أنك إذا وقفت عليها أصابتك وحشة من مخالفة مقتضاها، بينما لو أخذتها لميزان النقد لا تجد منها شيئا يصح ولا يثبت. فبالتالي هذا الحشد الكثير الذي لم يثبت عن هؤلاء الأئمة قد يمنع بعض الناس من الانسياق وراء ظاهر النص أو وراء مقتضى الدليل الصحيح الثابت بسبب هذا الحشد لهذه الأقوال. فالصواب من هذا أنه لا بد من إجراء قواعد علوم الحديث سواء على الأحاديث النبوية أو على أقوال الصحابة أو على أقوال التابعين أو حتى على أقوال الناس الآخرين من أئمة وغيرهم. لا ليس المراد به، ليس المراد به المسند على طريقة الخطيب. الخطيب يشترط نعم أحسنت بارك الله فيك، نعم المقصود به على طريقة الخطيب، المتصل على طريقة الخطيب، لأن الخطيب لا يشترط رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الموقوف والمقطوع على أساس ننتهي عندهما إن شاء الله تعالى ونبدأ في الدرس الآخر. قال وسمي بالموقوف ما قصرته ما قصرته، ظاهر التشديد هنا عندك موجود عندك تشددة، ها اللي يظهر انها ما هي مشددة انما يتثبت. وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت او قطعته، وبعض اهل الفقه سماه الاثر وان تقف بغيره قيد سبب. المقصود بالموقوف هو ما يؤثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من اقوال وافعال، والصواب أن يدخل في ذلك أيضا التقرير. فإذا فعل فعل بحضرة صحابي ولم ينكر فمعنى ذلك أنه أقر ذلك الفعل، فهذا أيضا يلحق بالأقوال والأفعال مثل ما قيل ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما يضاف إلى الصحابي هذا يقال عنه إنه موقوف، وهذا على وجه الإطلاق. لكن لو أراد أحد من الناس أن يستعمله في التابعي لابد من القيد، أي لو كان هناك مثلا قول يؤثر عن عثمة فنقول هذا موقوف على عثمة، يعني لابد من التقييد، ما نقول هذا موقوف ونطلق ونسكت، لا لابد من التقييد حتى لا تتداخل هذه الاصطلاحات. يقول إن بعض أهل الفقه يسمي الموقوف أي أقوال الصحابة وأفعالهم وتقريراتهم يسميه الأثر، حقيقة أن الأثر هذا اصطلاح واسع، فبعض أهل الحديث يطلق الأثر على ما كان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان عن الصحابة وربما عن التابعين أيضا، فكل هذا يشمله ب الأثر. وبعضهم يطلق الأثر أكثر شيء على الأحاديث المرفوعة مثل كتاب تهذيب الآثار لابن جرير الطبري، والآثار التي يقصدها كلها نجد أنها مرفوعة لأنه يأتي بالحديث المرفوع ثم يبدأ يتكلم عن بعض الأمور التي فيه وبخاصة من الناحية الفقهية على قوله إنه تهذيب، أي كأنه شرح وبيان وتنقيح وما إلى ذلك. فابن جرير الطبري عنا بالآثار ها هنا الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هناك من يكون إطلاق الأثر عنده أوسع من هذا شاملا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولغيرها، ولذلك وجدنا مثلا الطحاوي يقول الآثار، الآثار التي أودعها في كتابه هذا الذي هو شرح المعاني نجد أن كثيرا منها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في بعضها أيضا آثار موقوفة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وربما أيضا على التابعين. فالشاهد من هذا كله أن هناك توسعا عند بعض أهل الحديث في إطلاق الأثر على كل هذا، بمعنى أنه كل ما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته أو عن التابعين أيضا كل هذا يشمله هذا الإطلاق. ومقصوده بقوله وإن تقف بغيره قي التبر الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو أنك إذا أردت أن تطلق الموقوف على غير الصحابي فقي، مثل ما قلت عن عكرمة موقوفا عليه، لا تطلق الوقف وأنت تقصد وقف على التابعي، بل لابد أن تقيد. قال بعد هذا وسمي بالمقطوع قول التابعي وفعله، وقد رأى للشافعي تعبيره به عن المنقطع قلت وعكسه اصطلاح البردعي. المقطوع تماما هو عكس الموقوف، إذا قلنا إن الموقوف هو ما يأتي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالمقطوع هو ما يأتي عن التابعين رحمهم الله تعالى، ومثل ما قلت من أقوال وأفعال وتقديرات أيضا، وإن كانت لم تذكر في نظم الحافظ العراقي. وأبان عن أن الشافعي رحمه الله يعبر بالمقطوع عن المنقطع، إذا وجدت هذا في كتب الشافعي فلا تظن أنه يقصد بالمقطوع أقوال التابعين أو أفعالهم، لا، وإنما يقصد بالمقطوع المنقطع أي الذي لم يتصل سنده. عكس هذا البردعي كأنه يقول إنه يطلق المنقطع على المقطوع أي ما جاء عن التابعين رحمهم الله تعالى. هذا فيما يتعلق بهذه الأنواع، وكما قلت إنها أنواع يعني سهلة، وأظن تصورها سابق على هذا الكلام الذي ذكرناه صلى الله وسلم على نبينا محمد. كان هناك يعني تساؤل يمكن يجيب عنه قبل ما ننتقل لدرس بلوغ المرام. والله يا أخي أنا أشوف من الكلام اللي ذكرته في أحد له سؤال. نعم هذه مسألة سهلة، يعني إذا كان هناك قرينة تحتف بالموضوع أنه سكت بسبب خوفه وما إلى ذلك، فبلا شك أن من أورد عليه هذا الذي أثر عن الصحابي أو التابعي سيعترف بهذا الاعتراف. هذه مسألة ظاهرة يعني ليست مع الإشكال، إنما الشباب والنوادر لا تعترف يعني أصل الكلام وأصل التعريف. هو لا يسمى إقرارا إلا إذا كان عالما به كيف يفعل أمامه ولا يعلم. يعني كل الاعتراضات هذه تعد من الشواذ، والشواذ هذه دائما لا تقبح بأصل كلام.